الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة للفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الفوائد والعبر والدروس التي نستفيدها من حياة الأنبياء، وكنا قد تحدثنا عن حياة إبراهيم الخليل عليه السلام وما مر به من مواقف وأمور في حياته، سواء في بدئه منذ طفولته أو عندما شب وكبر وعندما بعث وأرسل، وحياته عليه السلام مملوءة بالفوائد والدروس والعبر. وآخر ما تحدثنا عنه هو ضيافته للملائكة، وقد قص الله جل وعلنا خبر ذلك، فقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هؤلاء ضيوف غرباء دخلوا على إبراهيم عليه السلام، رآهم واستغربهم فقال قوم منكرون، ولكن تأملوا أنه لم يمنعه ذلك من أن يذهب إلى أهله ويأتيه بعجل ويأتيهم بعجل سمين ويقربه إليهم ليأكلوا، فلما لم يأكلوا تعجب عليه السلام فأخبروه بأنهم ملائكة الرحمن، وذلك أن الملائكة خلقوا من نور، وجعل الله جل وعلا لهم القدرة على التشكل، فالملائكة تستطيع أن تتشكل على صورة الآدميين كما تشكل جبريل عليه السلام على صورة رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهنا تشكلت الملائكة لإبراهيم على صورة بشر، وتشكلت الملائكة للوط عليه السلام كذلك أيضا على صورة بشر، وتشكلت الملائكة أيضا وتشكل كذلك أيضا ملك الموت لموسى على صورة بشر. فالله سبحانه وتعالى مدح إبراهيم في هذه الآيات عندما قال له هل أتاك، عندما قال تعالى هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين. فأولا هؤلاء وصفوا بضيوف بأكرم وصف، فالله سبحانه وتعالى قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذن ضيوف إبراهيم كانوا مكرمين. وهذا الإكرام لكونهم ملائكة، والله سبحانه وتعالى وصفهم قال بل عباد مكرمون، أي الملائكة وصفوا بأنهم مكرمين، أو بما قام به إبراهيم عليه السلام من الإكرام لهم، فهو أكرمهم وهم مكرمين. وفي قوله تعالى إذ دخلوا عليه ولم يذكر لهم استئذانا وإنما قال دخلوا عليه، وهذا يدل على أن إبراهيم عليه السلام كان مضيافا وكان بيته مفتوحا للضيوف، فعندما جاءوا وجدوا الباب مفتوحا فدخلوا، فسلم عليهم قال سلام قوم منكرون، سلام قول منكرون، فهنا يسلم عليهم، وهذا شأن من أتاه أحد أو قابله أحد. فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، ومعنى الروغان هو الذهاب بسرعة وخفية حتى لا يزعج ضيوفه. وذهب إلى أهله فجاء بالضيافة مباشرة، ولم يقل ربنا جل وعلا ثم جاء بعجل سمين، ما يدل على أن ضيافته كانت جاهزة ومعدة، وذلك لكثرة دخول الضيوف عليه، وإنما الاستغراب من أشكالهم حيث أنهم ليسوا من أهل بلده وجاءوا على صورة جميلة، وهذا شأن الملائكة أنها تتشكل بأجمل الصور. ثم إنه جاءهم بعجل سمين، وهذا من كرم الضيافة، فإذا أكرمهم فجاءهم بالعجل، ومن مبالغة الكرم أنه جاءهم بالعجل كاملا، ما جاء بجزء منه، وإنما جاءه وضعه أمامهم، ومن كرمه أنه قربه بنفسه إليهم ولم يأمرهم بأن يتفضلوا، وإنما وضعه أمامهم لشدة إكرامه لهم، وكأنه لم يكلفهم حتى القيام من مكانهم. فلما وضعه أمامهم قال لهم بكل تلطف مع الضيف وهؤلاء الأضياف، فقال لهم ألا تأكلون، ولم يقل لهم كلوا مثلا أو أمرهم بالأمر، قال ألا تأكلون، كأنه يتلطف معهم عليه الصلاة والسلام. فلما لم يأكلوا خاف، ومع ذلك لم يظهر هذا الخوف أدبا معهم، فجاءته البشرى من هؤلاء الملائكة. ومما جاء أيضا في خبر إبراهيم عليه السلام في حال الكبر أنه اختتن وهو ابن 80، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة، وهذا الختام كان بالقدوم، والقدوم هو موضع في بلاد الشام، موضع في بلاد الشام. ومما جاء في خبره عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفته في ليلة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني، أو جاء في وصف إبراهيم الخليل من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني الليلة آتياني فأتياني على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم عليه السلام. وفي الليلة التي أسري به فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أنه أشبه الناس بإبراهيم، فذلك أنه لما وصف موسى ووصف عيسى فقيل له صف لنا إبراهيم، قال أشبهكم به صاحبكم، أشبهكم به صاحبكم. إذن هذا شيء مما ورد في خبر إبراهيم عليه السلام. وفي حياة إبراهيم عليه السلام أخبار كثيرة، ومنها خبر إبراهيم عليه السلام وإحياء الموتى في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. لعلنا إن شاء الله أن نطرح قصة إبراهيم وإحياء الموتى في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أنا لا أذهب إلى الأعراس أو العزاء لكثرة المخالفات واكتفي يقول بالتهنئة بالهاتف والجميع يعرف عني ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ أنه يعني لا يذهب إلى أعراس أو عزاء يقول كثرة المخالفات يقول اكتفي به الهاتف بالتهنئة والتعزية بالهاتف فقط.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يشيع جنازته، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. فهناك حقوق للمسلم على أخيه المسلم، وهذه الحقوق تتأكد مع ذي الرحم، فلو كان هذا ذو رحم فإن الأمر يكون مؤكدا. فكون المرء يفرح لفرح أخيه المسلم ويحزن لحزنه هذه من الأخوة الإيمانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحمى، سائر الجسد بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. فإذن إذا كان المرء يريد أن يحقق هذه الأخوة في أبهى صورها فإن هذا الأمر يكون مؤكدا في حقه، وكما قلت أنه يزداد الأمر تأكيدا إذا كان ذا رحم. وكونك أنت تعزي بالهاتف أو برسالة نصية فلا يعفيك من الزيارة، إذا كانت الزيارة متاحة فالأصل أنك تؤدي هذا الحق زيارة له. وأما وجود المنكرات فلا أدري ماذا يقصد من المنكرات. مجالس العزاء بحمد الله تكون مفتوحة للناس، يعزون الناس، إما أن يعزى أهل الميت في المقبرة إذا كان هذا لا يتسنى للإنسان يعني أن يزور أولئك، يعزيهم في المقبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة على قبر فقال اتق الله واصبري. هذا المقصود بالتعزية هي تصبير الإنسان والتخفيف عنه والدعاء لميته. فأنت الآن إذا وجدته في المقبرة فتعزيه إن شئت، وإن أحببت أن تعزيه في محل العزاء فإن الأمر سهل بحمد الله، تدخل تسلم عليه وتعزيه وتدعو له بالصبر والمغفرة لميته وتخرج. لم يكلفك أحد أنك تجلس تملأ المجلس حديثا بصوتك، أو أنك تجعل هذا العزاء محلا للطعام والشراب، ادخل عزي واخرج. هذا هو العزاء. العزاء هو تسلية لأخيك ودعوة للميت. كذلك أيضا في الفرح، فإن كان الفرح في مجالس الرجال فغالب مجالس الرجال تكون عبارة عن لقاء، ويكون هناك دعوة على العشاء، يجلس الناس. ولو أتيت ووجدت هناك منكر فسلم واخرج، سلم ثم بعد ذلك أدي الأمر المؤكد ثم اخرج، تكون قد أدخلت الفرح والسرور على أخيك بفرحك لفرحه. ثم أنك لما وجدت المنكر ولم تستطع إنكاره خرجت. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الله جل وعلا قال: والذين هم عن اللغو معرضون. فأنت إذا ذهبت وجدت هناك منكر سلمت وخرجت، تكون قد أديت المطلوب منك. وهم كانوا يعلمون عنك أنك لا ترضى بالمنكر، فإنهم لم يحزنوا لمغادرتك ولن يلزموك بالمكث ما داموا أنهم يعلمون عنك ذلك. ولكن هذا لا يعفيك من أنك تأتي وتسلم، فإن وجدت المنكر أخرج. والمنكر إن وجد لا يكون موجود طول الوقت، استغل أنت الوقت الذي لا يكون فيه المنكر، كان يكون في وقت العشاء مثلا، فهذا الوقت في الغالب أنه لا يكون فيه المنكر لأن الناس تأكل فيه. فإذا كونك أن تعتزل الناس فهذا ليس بالأمر المستحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي خالط الناس ويصبر على ذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ذاهم. فالمسألة هي مسألة أخوة وتكاتف وتعاضد وإدخال للفرح والسرور على أخيك، أو تسلية له عند مصابه. والأمر لا أمر التعزية ولا يتوقف على موضوع إنكار منكر. استطعت أن تنصح وأن تؤدي النصيحة بأسلوب حسن أو بطريقة تؤدي بها المطلوب شرعا وتعفي نفسك، هذا أمر طيب إن استطعت من غير أن يكون هناك منكر أعظم. وإلا هذا حضرت وجدت المنكر، أنك تعزي أو تسلم وتهنئ وتخرج. فالأمر لا يتوقف على قضية وجود، لا قضية العزاء وقضية التهنئة لا تتوقف على قضية وجود المنكر، بل المنكر يعالج على طرف أو يؤدى المطلوب ويتم الإنكار بالقلب ويخرج الإنسان، وهذا بإذن الله يعفيه عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، وتسأل تقول: أزور امرأة من العائلة مريضة وهي في غرفة العناية، لكن تقول لا أدخل عليها ولكن أجلس مع بناتها في الاستراحة الخارجية لأني لا أستطيع أن أراها مع الأجهزة، هل أنا مأجورة على هذه الزيارة؟ وبالنسبة للدعاء اللهم رب الناس هل أقوله في أي وقت؟
زيارة المريض وعيادته تحقق مصالح كثيرة، فمن هذه المصالح مصلحة تتعلق بالتخفيف على المريض وإدخال الفرح والسرور عليه بوقوف إخوانه إلى جنبه. وهذه أمور معنوية لها لها آثارها الإيجابية في تخفيف المرض أو عدم زيادته، وربما كانت سببا لرفع معنويات المريض ووصوله إلى التعافي وإلى الشفاء. فلا شك أن الأمور النفسية لها آثارها الطيبة على نفس المريض. فإن كان المريض في وضع لربما لا ينتفع من مثل هذه الزيارة، ولكن هناك منافع أخرى تتحقق بالزيارة. فمن جملة هذه المنافع ما يحصل لأهل المريض من السلوان ومن المحبة لهذا الزائر، فإن هذا مما يوثق المحبة ويزيد بين الروابط سواء كانت أسرية أو اجتماعية. فلو أن المريض كان عما وذهب ابن أخيه لكي يزور عمه الذي لربما كان في غيبوبة، فهو عند زيارته ويراه أبناء عمومته، فإن ذلك له أثره الطيب على روابط الرحم بينهم، فتتأكد الأواصر وتزداد المحبة، وذلك لأنهم وقفوا إلى جنب أبيهم في مرضه وفي محنته. ومن جملة المنافع كذلك أيضا أن الزائر يدعو للمريض، وهذا الدعاء إن كان أمامه أو كان عند الحضور عنده، فلا شك أن هذا أيضا كذلك من الأمور الطيبة التي تكون سببا في الشفاء. فالإنسان من أسباب الشفاء دعاء إخوانه له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمريض فيقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاء لا يغادر سقما. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ندعو سبعا فنقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ورغم أن الدعاء لا يتوقف على وجود المريض أو لقاء المريض، ولكنه يكون أكثر إخلاصا وأكثر صدقا عندما يحضر الإنسان المريض. ومن جملة هذه المنافع أيضا منفعة تتعلق بالزائر، فإن عيادة المريض لها ثوابها وأجرها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى، ومع ما يلاقيه المريض من شكر لله سبحانه وتعالى. فالإنسان متى يتذكر نعمة العافية؟ يتذكر نعمة العافية عندما يرى أولئك المرضى ويعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه وما من الله سبحانه وتعالى عليه من العافية. فهو عندما يزور المريض فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. إذن فهذه المنافع وهذه الأجور والفضائل إنما يحصلها بزيارة هذا المريض، وإن كان هذا المريض لا ينتفع مباشرة بلقيا هذا الزائر، ولكن هذه الأجور وهذه الفضائل كلها يحصلها الزائر وتتعدى آثارها على المريض وأهل المريض.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أنا عندما يقول أذهب إلى المسجد، فيقول أسلم على من يكون في المسجد، فيقول البعض يرد عليه السلام ويقول اكتفي يقول بالسلام مرة واحدة، ويقول البعض يرد عليه السلام والبعض لا يرد عليه السلام، فيقول هل فعلي صحيح أو يقول اكتفي بالدخول والسلام على القريب مني فقط.
من دخل المسجد وأحب أن يسلم فله أن يسلم، ولكن السنة في ذلك أنه إذا دخل أنه يبدأ أولا بالصلاة، ثم بعد ذلك إن وجد أحدا جالسا في غير صلاة مثلا أحب أن يسلم فليسلم عليه، وذلك لحديث المسيء صلاته، فإنه أول ما دخل المسجد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ أولا بالسلام وإنما صلى، فبعد أن فرغ من الصلاة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فإذا الذي يدخل المسجد لا يلزم منه أن يسلم على من حضر، ولكن دخل فصلى ثم سلم عندما جاء إلى أولئك الجالسين مثلا فلا حرج، وإن دخل وسلم فلا حرج. يعني المسألة لا ينبغي للإنسان أن يأخذها مسألة شخصية، أنا أسلم لابد كل من في المسجد أن يرد السلام عليه. رد السلام واجب، ورد السلام يكتفى فيه برد واحد عن الكل، فلو أن واحدا رد فهذا مجزئ في رد وجوب رد في وجوب رد السلام. إذن المسألة لا نأخذها مسألة أنه كلما ردت قال والله لا يسلم، قد لا يسلم علي، ربما هو كان يصلي، أو ربما كان مشغولا بقراءة القرآن، وربما اكتفى بسلام من سلم، وربما كان مشغولا بعد ذكر مثلا، وإن رد عليك السلام فإنه لربما اختلط عليه العدد وهو قد اكتفى برد غيرك. إذن لا تكون هذه مسألة شخصية أني أسلم ولا يردون عليه السلام، إن أحببت أن تسلم فمن رد السلام فذاك، ومن لم يرد فما أدراك أنه لم يرد، ربما رد في نفسه، وربما لم يرد أن يرفع صوته بالرد حتى لا يشوش على من كان معه. وينبغي الإنسان إذا أراد أن يسلم أن لا يشغل كل أهل المسجد بالسلام، لأن بعض الناس يدخل المسجد فيقول السلام عليكم، يرد كل من في المسجد أن يرد عليه السلام، لا دخلت وجدت مجموعة وأنت ستدخل عليهم فإن أحببت فسلم عليهم، وإلا فادخل فصلي واجلس، وإن أحببت بعد الصلاة أن تسلم عليهم بعد أن تفرغ من الصلاة فالأمر إليك. إذن المسألة بحمد الله فيها سعة، ولا يجد الإنسان في نفسه أو على إخوته أنهم لم يردوا عليه السلام أو لم يسمع منهم رد السلام، لأنهم ربما كانوا مشغولين بصلاة أو بذكر فيه عد أو بقراءة قرآن، أو ربما أحيانا البعض لم ينتبه إلى أنك لم تسلم أو لم يستمع لأنه مشغول بما هو فيه، فلا يأخذ الإنسان في نفسه على إخوته. وكما ذكرت أحببت أن تسلم سلم على مجموعة، ولا يكون هذا لكل أهل من في المسجد أنهم سلموا وتنظر والله فلان رد وفلان لم يرد، لا يأخذ الإنسان على نفسه. بحمد الله المسجد متحابين متعاونين، ينبغي أن يكون حسن الظن برواد المسجد وبالإخوة الذين يرتادون المسجد أصلا من أصول علاقتهم مع بعضهم البعض.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول البعض من الناس يعتقد أن رفة العين اليسرى وحركة الجفن اللا إرادية هي بسبب أنه سيصيبه مكروه أو سيأتي خبر سيء، هل هذا يعتبر من التطير؟
هذا من التطير ومن الجهل، هذه أشياء قد تكون ناتجة عن مرض أو قد تكون ناتجة عن عادة في الإنسان أو أمور تكون لا إرادية أحيانا مع نقص بعض الفيتامينات أو نقص بعض الأمور في الجسم، قد يحدث مثل هذا الأمر ولا علاقتها لوجود خطر قادم أو بعين أو حسد أصابه أو قد يصيبه، فإن هذا من التشاؤم المنهي عنه، من التشاؤم المنهي عنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: من يسافر لمدة 10 أيام ويجلس في نفس المكان، هل يجوز له القصر والجمع أو الأولى والأفضل له أن يصلي في أقرب مسجد؟
مسألة القصر في السفر والمدة التي يترخص فيها المسافر بالسفر من المشاكل ومن المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا وعلى أقوال كثيرة، والذي عليه جمهور أهل العلم إلى أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أتم الصلاة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن المدة هي 19 يوما، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وحكاه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: كنا إذا أقمنا 19 يوما أقمنا الصلاة، قصرنا الصلاة، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. وهذا قد نقله عن جمع من الصحابة. ومن أهل العلم من يرى أنه ما دام أنه مسافر ولم يعزم على إقامة فإن له أن يترخص برخص السفر. فالمسألة فيها أقوال كثيرة، ولكن 10 أيام هي مدة قصيرة، وإذا كان يتنقل بين المدن مثلا فله حينئذ أن يترخص برخص السفر لأنها مدة قصيرة وهي 10 أيام. أما إذا كانت المدة تصل إلى شهر ونحو ذلك فإن الأولى حينئذ أن يأخذ بقول جمهور أهل العلم ولا يترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا دخلت المسجد ويوجد فرجة في الصفوف الأمامية وتجاوزت يقول الصفوف الخلفية أثناء خطبة الجمعة، هل أكون ممن تخطيت الرقاب ودخلت في النهي الوارد في الحديث؟
تخطي الرقاب من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها يوم الجمعة. وتخطي الرقاب إذا كان هذا التخطي على نحو يؤذي المصلين فالأمر أشد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة. لكن إذا كانت هناك مساحات في المسجد، وهذه المساحات مساحات كثيرة جدا في الأمام، والناس في شدة وحر خصوصا في فصل الصيف، فإنه هنا ينبغي أن يتدخل الإمام والخطيب وأن ينصح الناس بالتقدم أو يفسحوا فرجا بينهم حتى يمر الناس. ففي الحقيقة هنا قبل أن يفعل هذا الفعل من الأمور التي ينبغي أن يتنبه إليها الخطيب هي وجود فراغات كثيرة في المسجد ووجود زحام خارج المسجد. فحينئذ نعم لابد أن ينبه بأن يتقارب الناس أو أن يجعلوا فرجا فيما بينهم حتى يمر من يريد أن يتقدم إلى الأمام. وكذلك أيضا إذا استطاع أن يتقدم من غير أن يتخطى الرقاب فيمر بينهم من غير أن يتخطى رقابهم مع وجود الحاجة إلى أن يتقدم. أما إذا كان المسجد ممتلئا وهم جلوس فحينئذ لا ينبغي أن يفعل هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل أمر صلى الله عليه وسلم بالجلوس فقال اجلس فقد آذيت، فقد آنيت وآذيت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
تحياتي أيضا لفضيلة الشيخ الدكتور أستاذ سالم الدوبي وكونا أنور أحمد نور والمستمعين الكرام. السؤال طال عمرك، الحكم الشرعي بالنسبة لبيع مجالس العزاء. أحيانا نحن يوم نسير ألاحظ حاطين قرآن والناس أحيانا تسولف، فهل هذا الشيء يجوز ولا لا؟ مجلس آخر، وهذا حصل معي يعني شخصيا ترى، رحنا ووزع علينا أجزاء من المصحف، يعني سورة البقرة، سورة مثلا آل عمران، أنك أنت تقرأ. أنا قلت له والله طاف الدور، يعني أنا جاي عزي خمس دقائق وهذا، وأنا ما أحب بعد أقرأ، أبدأ في سورة البقرة وأقرأ كم آية وبعدين أسكر، لازم أنهي الصورة بكاملها يعني. فهل هذا يجوز ولا ما يجوز، ولا في هناك حكم شرعي؟ وما مغزى ذلك أن أنت توزع علي يعني آيات من القرآن الكريم في هذه المصاحف أجزاء يعني، وأنا أقرأ؟ يمكن واحد ما يقرأ أو واحد يمكن ما يعرف يقرأ، وقد يكون في إحراج يعني. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظ بعيدة، حياك الله، تسمع إن شاء الله الإجابة. نفض الشيخ سؤال بعيدة، يقول بعض الأمور يعني تحصل في مجالس العزاء، من ذلك يقول البعض يقول يقرأ القرآن والبعض الآخر يتحدث في أمور الدنيا. كذلك يقول يعني ذهبت يقول في مجلس عزاء ووزعت علينا أجزاء من المصحف، فيقول أنا يعني لم أقرأ، يقول لا أحب أن أقرأ نصف السورة وأترك النصف الآخر، فيقول أنا لم أقرأ، فيقول ما حكم ذلك أن يوزع القرآن أو أجزاء من القرآن على من في مجلس العزاء حتى يكون الجميع يقرأ يعني جزء من القرآن أو سورة من القرآن؟
الأصل في عزاء المسلم لأخيه المسلم هو أن يأتي إليه فيخفف عليه ويصبره ويدعو للميت، فهذا هو الأصل في زيارتي وعزاء المسلم يا أخي المسلم. إذن فهو ليس مجلس كي يجلس الإنسان ويتحدث فيه في أمر الدنيا، أو أن يأتي ويجعله مجلس وعظ وتذكير. الأصل أن يدخل الإنسان ويعزي ويصبر أهل الميت، فيقول لهم كلمة طيبة وينصحهم ويخرج. أما أن تكون مجالس يجتمع فيها الناس للطعام وللشراب، وتكون هذه المجالس مجالس حديث في أمر الدنيا، فإن هذا الأمر يعد من المنكرات التي بدأت خصوصا في الأوقات والأزمنة الآن المتأخرة تتفاقم إلى أمور لا يحمد عقباها، تكون فيها أحيانا يعني كما يقال أنواع من الأطعمة والأشربة توزع في حضور أولئك الحاضرين. وقد ورد في بعض الأخبار أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون الاجتماع على الميت من النياحة، ولكن هذا إن كان على وجه منكر، أما مجرد الدخول والعزاء والتخفيف على أهل الميت فإن هذا أمر لا حرج فيه. وأما ما يفعله البعض من توزيع بعض السور كي يتلى وتقرأ فإن هذا مما ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. لو كان إنسان قرأ، الولد قرأ وأهدى الثواب للميت، فإن هذه المسألة على رأي جمهور أهل العلم لا حرج فيها. أما أن تكون مجالس العزاء هي مجالس اجتماع لتلاوة القرآن فهذا ليس له أصل في السنة، والأصل أن تكون مجالس عزائنا تتوافق مع ما يأمر به الشرع من التخفيف على الميت والدعاء للميت والتخفيف على أهل الميت، لا أن تكون مجالس اجتماع للحديث في أمر الدنيا أو للضحك كما نرى للأسف من بعض الناس أنه يأتي ويملأ مجلس العزاء ضحكا وكأنه لا يحس بالفاجعة التي على أهل الميت. إذن لا ينبغي أن يفعل مثل هذا الفعل، والقرآن يقرأه الإنسان في المسجد في بيته، أما أن تكون في مجالس العزاء فهذا ليس له أصل في السنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما أفضل الصيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول خاصة يقول نحن في آخر ساعة من ساعات النهار يوم الجمعة وفيها ساعة إجابة، فيقول هل أجر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت أعظم وأكبر أجرا؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات والقرب والأذكار التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، ومن جملة الأعمال الفاضلة والأمور الطيبة أن يكثر المرء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة قال فأكثروا فيه من الصلاة علي، فأكثروا فيه من الصلاة علي. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة مما يستحب الإكثار منها، يستحب الإكثار منها. وهذه الصلاة قد تكون بالصيغ التي يصلي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم صل على محمد أو عليه الصلاة والسلام أو صلى الله وسلم عليه، كلها جائزة بحمد الله. وإن ذكر الصلاة الإبراهيمية فإن الصلاة الإبراهيمية على الصحيح أنها في الصلاة، ولكن إن ذكرها في خارج الصلاة فكذلك نرجو أن لا يكون فيها حرج، فبأي صيغة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة أخ محمد، فضل.
مرحبا، السلام عليكم شيخ.
حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك أخ محمد، تفضل.
جزاك الله بالخير والنور.
مسيك بالعافية، الله يحفظك بارك فيك، تفضل.
طول عمرك من هذا الطرف.
جزاك الله خير.
عندي بس الله يسلمك سؤال بسيط أبغى أسأل الشيخ لو تسمح. الله يسلمك، أنا ساكن في أبو ظبي وأداوم أسبوع بأسبوع. واسبوع على كل يوم اروح اروح الدوام ارد البيت، والمسافه بين البيت والدوام تقريبا حول 90 190 95. هل يجوز لي اني اغسر مع ان بعض من الشباب يغسرون، ولكن انا يعني ما عرفت هل يجوز لي اغسر؟
انت يوميا تذهب وترجع؟ يوميا تذهب الى العمل وترجع؟
نعم يوميا، يعني بعد مرات اداوم الظهر ونفس الليله ارد بالليل الساعه 10
بالضبط. من وين تخرج انت؟
من البيت تقريبا.
من البيت؟ طيب
ابو ظبي.
ابو ظبي من داخل ابو ظبي ولا من حدود ابو ظبي؟
من ابو ظبي، من ابو ظبي واصير المنطقه الغربيه. عرفت المنطقه الغربيه؟
اي المنطقه الغربيه. إيه. كم
ايوه اصير هناك.
زين اكثر من 120 كيلو؟
لا 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 اقل، انا مش داخل يعني بدايه المنطقه الغربيه تقريبا 95 كيلو 94 92.
طيب
ان شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك اخ محمد. تسمع ان شاء الله.
الله يحفظك. جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله. حياك الله.
شكرا.
نجيب الشيخ سؤال الاخ محمد، يقول انه يسكن في ابو ظبي ويعمل خارج ابو ظبي، يقول يبعد مكان العمل عن بيته يقول تقريبا 95 كيلو متر، فيقول في هذه الحال يقول انا اذهب يوميا وارجع، هل يجوز لي الجمع والقصر يوميا؟
المسافر الذي يسافر مسافة قصر، ويعد في عرف الناس أنه مسافر، يجوز له أن يترخص برخص السفر ولو كان ذلك في كل يوم. فلو كان رجل يخرج مسافة قدرها مثلا 300 كيلو متر مثلا، ثم يذهب ويرجع في نفس اليوم كل يوم، فإنه يعد مسافرا، لأن ضابط السفر هو أن تكون المسافة التي يسافر إليها مسافة قصر، وعرف الناس أنه يعد سفرا. فمتى ما اجتمع هذا الوصف في السفر جاز للمسافر أن يترخص برخص السفر. وعلى ما ذكره الأخ السائل أن هذه المسافة تتجاوز 95 كيلو متر، فهي من حيث المسافة تعد مسافة سفر، وكذلك أيضا الناس يعدون هذه المسافة البعيدة سفرا. فحينئذ لو أن الإنسان ترخص برخص السفر فهذا مما لا حرج عليه فيه، والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أن يلبس الرجل ملابس لونها أحمر، كأن يقول عندما يقول أذهب للتمرين في صالة التمرين يقول ألبس ملابس لونها أحمر، هل هذا جائز أو هناك نهي عن ارتداء ولبس الرجل ملابس بلون أحمر؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر من الثياب، وهذا المعصفر هو اللون الأحمر الخالص في الحمرة، أو يكون هذا معصفرا يعني بمعنى أنه يميل إلى الإحمرار، فهذا اللون قد نهي الرجل عن لبس مثل هذه الثياب. أما إذا كان هذا الثوب له أعلام أو خطوط بألوان أخرى فإن اللبس حينئذ يعد جائزا، بل إن أبا جحيفة عندما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم خرج إلينا في حلة حمراء، في خميصة في حلة حمراء، وهذه الحلة لم تكن خالصة كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم، وإنما كانت خميصة لها أعلام، يعني بمعنى أن اللون لم يكن خالصا في الحمرة. فإذا كان لهذا الثوب أو لهذه الثياب ألوان أخرى تدخل على هذه الحمرة وليست حمرة خالصة، فإن هذا اللبس لا حرج فيه. فأما إن كان خالصا في الحمرة فهذا داخل في الثياب المنهي عنها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أعطيت شخص يقول مبلغ من المال دين، ويقول هذا الشخص الآن يقول أصبح له 4 سنوات لا يستطيع أن يسدد هذا الدين، هل يجوز يقول أن أعتبره من زكاة مالي وأسقط عن هذا الدين؟
من أدان معسرا دينا ثم إن هذا المعسر عجز عن رد هذا الدين فلا يصح أن يعد هذا الدين من جملة الزكاة، لأن المقصود من الزكاة هو إخراج ما وجب عليه من ماله مما هو في ملكه وقادر على إخراجه. أما إذا حسم هذا الدين من الزكاة فإن هذا لا يعد إخراجا، لأن الإخراج لابد له في النية، وهذا يعد إسقاطا، والإسقاط يختلف عن الإخراج. الإخراج فيه النية، وهو عندما أعطى هذا المدين هذا المال لم يعطه على أنه زكاة، وإنما أعطاه على أنه دين، فعند الإخراج لم تكن نية الإخراج متحققة، وإنما كان المقصود من ذلك هو استرداد هذا الدين من المدين، وعلى هذا فلا يصح، ولأن في ذلك أيضا حفاظ على المال الذي عنده، فإن هذا المال الموجود عند هذا المدين هو بمثابة المال العاجز عن الوصول إليه، فهو لا يستطيع أن يصل إلى هذا المال الذي هو موجود عند المعسر، فهو عندما يعتبر هذا زكاة فإنه حينئذ يحافظ على المال الذي هو موجود عنده بإسقاط الدين عن المدين على أنه زكاة. ولذلك الصحيح أن إسقاط الدين لا يعد إخراجا، وعلى هذا فإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج من ماله الذي هو عنده ويملكه وله التصرف فيه، وأما الإسقاط فإن هذا لا يعد إخراجا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.